الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 28 من رجب المرجب عام 1446 هجري قمري، والمصادف للعاشر من شهر بهمن عام 1403 هجري شمسي، والموافق للتاسع والعشرين من كانون الثاني يناير عام 2025 ميلادي. في 28 من رجب الأصب عام 60 للهجرة بدأت قافلة الإمام الحسين بن علي عليه السلام حركتها من المدينة المنورة صوب مكة المكرمة، فبعد هلاك معاوية وتولي ابنه الفاجر يزيد الحكم ومطالبته الإمام الحسين عليه السلام بمبايعته مهددا بأنه سيقتله في حالة عدم مبايعته، إلا أن الإمام الحسين عليه السلام رفض مبايعة يزيد وتحرك بأهل بيته وأصحابه الميامين صوب مكة المكرمة، تاركا وصيته عند أخيه محمد بن الحنفية ليتحرك منها إلى محاربة الفاجر يزيد. وقد استمرت رحلة الإمام الحسين سلام الله عليه إلى مكة المكرمة ومن ثم إلى مدينة كربلاء المقدسة، وحتى يوم معركة الطف التاريخية 5 أشهر ونصف تقريبا، والتي استشهد فيها هو وأهل بيته سلام الله عليهم في يوم العاشر من محرم الحرام من ذلك العام. وأخيراً وفي العاشر من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للتاسع والعشرين من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، التحق عدد كبير من المعلمين وأساتذة الجامعات ومعهم رجال الإعلام والصحافة وباقي أبناء المجتمع الإيراني بصفوف العلماء المتحصنين في مسجد جامعة طهران، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية في إيران. وفي الوقت الذي كانت الجماهير تتوافد على جامعة طهران، أعلن العميل شاهبور بختيار آخر رئيس وزراء في عهد الشاه المقبور فتحه للمطارات الإيرانية وموافقته لعودة الإمام الخميني إلى أرض الوطن. وفي ذلك اليوم أعلنت لجنة استقبال الإمام الخميني بأن الإمام سيصل طهران في تمام الساعة 9 من صباح الأول من شباط فبراير، ودعت اللجنة الجماهير الإيرانية إلى الحضور في الساحة وبكثافة لإجراء استقبال تاريخي للإمام الخميني وحمايته، كما أعلن في ذلك اليوم قيام أمريكا بإخراج رعاياها من إيران بعد الإعلان عن فتح المطارات الإيرانية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتنا، هل تعرفون ما هي أهمية المرحلة العمرية التي تعيشونها أنتم؟
إنها مرحلة مهمة جدا يا أصدقاء، لكن هل تعلمون لماذا؟
لأن في هذه المرحلة تتكون شخصية الإنسان.
هل تعرفون ما معنى تكوين شخصية الإنسان؟
معنى ذلك بكل بساطة هو أن الإنسان عندما يكبر يكون إما إنسانا ناجحا وموفقا وسعيدا في حياته، ولا سمح الله إما بالعكس يكون فاشلا خاسرا.
طيب يا أصدقاء، الكل منا يريد أن يكون من الصنف الأول، يعني أن يكون ناجحا وموفقا وسعيدا في حياته، لكن يا أحبتي كيف يتحقق ذلك؟
علينا أن نهتم بأنفسنا منذ هذه الفترة التي تعيشون فيها. يعني أحبتنا يجب أن نربي أنفسنا على الخصال الجميلة حتى نكون سعداء في المستقبل إن شاء الله.
إن شاء الله. أصدقائنا، نبدأ معكم رحلة البرنامج وكما تعودتم معنا في حديقة الأطفال مع فقرة قصة اليوم.
وقصتنا لهذا اليوم ستكون حول بعض الأطفال الذين يعانون من اضطرابات نفسية.
أي أن حالتهم النفسية غير سليمة وغير صحيحة.
إذن هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم التي هي حول هذا الموضوع مع الخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أعزائي الحلوين، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. أحبتي، كان فريد التلميذ الوحيد في الصف الذي لا يستطيع أن يركز على الدروس. كان شارد الذهن دائما، متوترا حزينا، يشعر بالضيق أغلب الأحيان، ولذلك لم يكن يختلط بالزملاء في المدرسة أبدا، رغم أنهم كانوا يحاولون أن يشركوه معهم. وهكذا ظل فريد منعزلا عن البقية فترة طويلة جدا.
يا فاضل. نعم. غدا سأكون مستعدا للسفرة المدرسية.
كم أحب السفر يا شاكر.
قالت المعلمة جهزوا حالكم بعد غد.
لا تنسى أن تأتي بالنقود غدا يا شاكر.
نعم نعم سوف أخذ النقود من أبي يا فاضل.
وأنا كذلك.
لا أعرف ماذا سيفعل فريد.
فريد؟
نعم، فربما لن يأتي معنا مثل كل مرة.
ربما. نعم،
لنحاول أن نكلمه.
عن ماذا نكلمه يا شاكر؟
نكلمه حتى يأتي معنا.
وهل تصدق أنه سوف يوافق؟
لنحاول، فهو زميلنا.
حسنا حسنا، لنذهب إليه ونحاول أن نكلمه.
هيا بنا. هيا يا فاضل.
وفعلا أحبتي الحلوين، ذهب شاكر وفاضل يبحثان عن فريد حتى يكلمانا ليأتي معهما إلى السفرة التي قررتها المدرسة. ولكن هل وافق فريد على السفر مع زملائه في المدرسة؟ هذا ما سنعرفه بعد قليل.
السلام عليكم يا فريد.
وعليكم السلام.
بعد غد يا فريد ستكون هناك سفرة مدرسية.
سفرة مدرسية؟
نعم.
وما علاقتي أنا بالموضوع؟
يعني لا تحاول أن تأتي معنا هذه المرة؟
كيف آتي وأنا لا أمتلك نقودا؟
أنا سوف أعطيك مبلغا من المال.
لا.
يا فريد.
لا يا فاضل، لا أريد، شكرا لك.
أرجوك يا فريد لا ترفض.
قد بدأ الدرس الثاني.
طيب فكر بالموضوع يا فريد، أرجوك أن تأتي معنا.
سوف لن آتي.
هيا نذهب إلى
الدرس.
أحبتي الحلوين، ولما سمع الطلاب جرس المدرسة ذهبوا إلى صفوفهم كلهم. طبعا ذهب أيضا فريد وفاضل وشاكر إلى الصف. وهناك
يا
هيا يا أولاد، أخرجوا الدفاتر لأشاهد من قام بالحل الصحيح للمسألة. هيا بسرعة.
هل تمكنت من حل السؤال الأمس يا شاكر؟
نعم يا فاضل، هذا هي.
وكيف؟ لقد كان سؤالا صعبا،
ولكن أبي قد ساعدني في حل السؤال.
وأنت يا فريد، هل تمكنت من حل السؤال؟ ها؟
ماذا قلت؟ لا.
يا فريد.
نعم يا معلمة.
تعال إلى هنا.
حاضر.
انظر،
حتما ستسأله عن السؤال يا شاكر.
أين دفترك يا فريد؟
فريد
ماذا؟
قلت أين دفترك؟
لقد نسيته في البيت يا معلم.
بدون ضحك يا أولاد، بدون ضحك.
نعم يا معلمتي، لقد نسيت الدفتر في البيت.
حسنا، اكتب على السبورة السؤال بسرعة يا فريد.
أي سؤال؟
أي سؤال؟ هل نسيت سؤال الأمس؟
ها؟ ماذا؟
ماذا بك يا فريد؟ هل أنت مريض؟ ها؟
لا يا معلمتي.
إذن لماذا لا تجيبني؟ بسرعة.
لا أعرف.
معلمتي.
نعم، ماذا تريد يا فاضل؟
أنا أعرف لماذا نسي فريد الدفتر في البيت.
ها؟ ولماذا يا فاضل؟
لأنه في الحقيقة لا يمتلك دفترا.
لا يمتلك دفترا؟
لا، من قال ذلك؟
أنا أعرف.
تعال إلى هنا يا فاضل، تعال إلى هنا بسرعة.
حسنا. نعم يا معلمتي.
ماذا تعرف عن الحقيقة؟ هيا قل بسرعة.
الحقيقة أن فريد لا يمتلك دفترا لأن أباه عاطل عن العمل. يا معلمتي.
نعم هذا صحيح.
لا لا يا معلمة، هذا ليس صحيحا.
لا يا معلمتي، فهذه هي الحقيقة.
نعم هذا صحيح يا معلمتي.
ولماذا أبوك عاطل عن العمل يا فريد؟
لا أدري لا أدري وحتى المعلمة لا أدري.
وحتى أنه سوف لا يأتي معنا في السفرة المدرسية يا معلمتي.
صحيح يا فريد، هل هذا صحيح؟
ولكني أنا لا يعجبني أن أسافر.
يا فريد، هذه السفرة سوف تفيدك كثيرا وتفيد كل التلاميذ.
لكن أباه عاطل عن العمل ولا يمتلك ثمن السفرة المدرسية.
نعم يا معلمتي،
هذا كلام غير صحيح.
بعد أن ينتهي الدرس يا فريد يا عزيزي، أريدك أن تأتي معي إلى غرفة المعلمين.
حاضر حاضر يا معلمتي.
أما أنتم أيها التلاميذ، لا يمكنكم أن تأتوا واحدا بعد الآخر لكي أشاهد دفاتركم.
وكذا يا أحبة الحلوين، عاد فريد إلى مكانه وكان حزينا جدا ومتألما جدا بسبب أن أباه رجل عاطل عن العمل، ولذلك لم يكن يستطيع أن يشتري دفترا لابنه ولا يدفع له ثمن السفرة المدرسية وأشياء أخرى. وكان فريد يعاني منها بسبب أن أباه رجل عاطل لا يعمل، وهذا ما كان يشعره بالفرق بينه وبين بقية التلاميذ. وفي غرفة المعلمين أحباء الحلوين، جلست المعلمة بانتظار أن يأتي إليها فريد. وفعلا بعد لحظات جاء فريد، فقالت له المعلمة:
كيف حالك يا بني يا فريد؟
الحمد لله يا معلمتي، أنا بخير.
هيا هيا قل لي، لماذا أنت مضطرب نفسيا دائما وحالتك لا تشابه حالات بقية التلاميذ؟ هيا فريد، لا تشاركهم اللعب ولا تشاركهم الضحك ولا تشاركهم السفر. هيا فريد.
لأن يا معلمتي،
ماذا بصراحة يا فريد؟
بصراحة أبي رجل عاطل عن العمل، ولا يستطيع أن يوفر لي ما أريد.
يا فريد، إذن هذا هو السبب في أنك تحب العزلة ولا تحب الاختلاط بالآخرين.
كل ما يفعله زملائي أنا لا أستطيع أن أفعله.
الحق معك يا بني، الحق معك. سوف نحاول أنا والمديرة أن نجد لك الحل.
لا أعتقد أن هناك حلا يا
معلمتي. ولماذا لا تعتقد يا فريد؟
إذا كان أبي عاطلا عن العمل ولا يمتلك نقودا، فمن أين سيأتي الحل؟
لا عليك يا بني يا فريد، أنا قلت لك سوف أجد لك حلا، فلا تخف.
صحيح؟
نعم صحيح.
شكرا لك يا معلمتي.
هكذا يا أحباء الحلوين، استطاعت المعلمة أن تجد حلا لمشكلة فريد الذي كان بسبب أن أباه عاطل عن العمل، فقد كان يحب العزلة والانطواء ولم يكن مجتهدا في الصف ولا يستطيع أن يحل المسائل. ولكنه بعد أن وجدت المعلمة له حلا، تغيرت أحواله وصار تلميذا ذكيا ومجتهدا. أتعرفون ماذا كان الحال؟ نعم يا أحبائي، قالت المعلمة لفريد بأن يذهب أباه غدا إلى متجر أبيها ليعمل هناك. نرجو أحباء الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
واجبر كسري وأذل شددي.
الله الله،
ضاقت بالأرض بما رحبت فسواك غيابي لم أجدي. طهر يا رب بواطننا وظواهرنا من كل ردي.
أحبتنا، ربما شاهدتم البعض من الأطفال والأولاد يتميزون عن غيرهم بصفات، منها مثلا أنهم لا يستطيعون إقامة علاقة مع أقرانهم وأصدقائهم في الصف، أو إنهم
لا يتمكنون من الحديث عن حاجاتهم، أو يخجلون في اللعب مع الآخرين إما بسبب الخجل أو الحياء المفرط. كل هذه الأمور يا أحبتي تسبب عزلة الطفل عن الآخرين.
نعم، إذن هل هذا جيد أم لا؟
أكيد إنه غير جيد، أكيد. ويجب أن نبحث عن أسباب هذه الحالة ونسعى لمواجهتها ومعالجتها. الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي فاطمة سمية من كبراء المقدسة. من العادات السيئة عند بعض الأطفال هي الخجل، وهذا يؤدي إلى خوف الطفل من الناس ويكون له نتائج سلبية على الطفل، فإنه سوف يكون منفعل على نفسه وليس لديه أصدقاء، وأيضا سوف يمر بدراسته ويكون في المستقبل إنسانا وحيدا وخائفا وجبارا. قال الإمام علي عليه السلام: احذر الجبر فإنه عار ومنقصته. وعلاج الخجل هو أولا التوكل على الله في كل شيء، فهو أقوى من كل شيء. ثاني قال الإمام عليه السلام إذا هزت أمرين فتأتيه. ثالثا يمكن التخلص من الحياة بمساعدة الأهل والأصدقاء والتشجيع للآخرين.
أحباءنا الحلوين، أصدقاءنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
بعض الأحيان عندما يريد الطالب أن يذاكر دروسه فهو يخطئ كثيرا في القيام بواجباته، مثلا لا يتمكن من القيام بمهامه بالشكل الصحيح، أو لا يستطيع أن يحفظ دروسه بالشكل المطلوب. لماذا؟
لماذا يا أصدقاء؟ ربما من أسباب ذلك أن الطالب يكون متعبا ولم يأخذ قسطا كافيا من الراحة، أو إن أمرا آخر قد شغل ذهنه فهو لا يستطيع أن يركز لحفظ دروسه.
المهم أيا كانت الأسباب يجب أن نفهمها ونسعى لرفعها، ولكن كيف نتعرف على الأسباب؟
أحسنتم يا أصدقاء، من خلال أخذ مشورة الوالدين أو الاستشارة النفسي والتربوي. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا. إلى
عند محطة طرائف. قال القاضي: ألا تخجل من نفسك أيها السارق لتسرق البيوت في وضح النهار؟ قال السارق: سيدي القاضي، الناس يشكون منا حتى وإن قمنا بعملنا في الليل.
قال المعلم للطالب: قل لي لأي زمن يعود فعل يذهب مسرعا؟ فأجاب الطالب:
عندما يحين موعد الذهاب إلى البيت يا أستاذ.
قال الأول: إذا كان عدوي في المعركة واحدا أو أكثر فالأمر لي سواء. قال الثاني: وكيف؟ أجاب الأول: لأني في حال فرار.
أحبتنا، إذا كنا نحن أو صديقنا في الصف نعاني من بعض الأمور، مثلا نعاني من تعلم المادة الدراسية في الصف، أو مثلا نخجل من توجيه السؤال إلى المعلم، أو لا نستطيع أن نتواصل مع أصدقائنا أو أن نلعب معهم، أو أننا لا نستطيع أن نركز في القيام بمهامنا الدراسية، أو غير ذلك من الأمور، يجب أن لا نيأس، بل يجب أن نبحث عن حل لهذه المشكلات.
ولكن كيف يا أحبتنا؟ ربما من خلال طرح الموضوع مع الوالدين أو المشرف التربوي في المدرسة، وهكذا نستطيع أن نحل جميع المشاكل التي نعاني منها، وأن نبني أنفسنا لنكون في المستقبل أناسا موفقين سعداء
إن شاء الله يا رب. ونحن نتمنى من أعماق قلوبنا لكم الموفقية والسعادة والنجاح في كل مراحل حياتكم.
نعم، نأمل لكم ذلك
إن شاء الله. الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
هل تعلم
تعلمون يا أصدقاء أن مشاهدة التلفاز من مسافة تقل عن مترين تؤدي إلى ضعف البصر؟
تعلمون يا أصدقائنا أن الذباب يكره اللون الأزرق ويتجنبه؟
هل تعلمون يا أحبتنا أن الكلية تغسل نفسها 36 مرة في اليوم الذي يتناول فيه الإنسان المشروبات الغازية؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
عندما جاء العمال ليقوموا بالقطع التجريدي لأشجار الشارع العام، سمعت مريم ضجيجاً وأصواتاً كثيرة، فأسرعت تطل من نافذة غرفتها، فوجدتهم وقد أتوا بسلم حديدي طويل وبمنشار كهربائي برتقالي اللون، وأخذوا يشيرون إلى الشجرة الباسقة التي تمتد فروعها نحو نافذة مريم، وأحدهم يقول: لنبدأ بهذه الشجرة الكبيرة أولا.
عند ذلك يا أصدقاء دخلت أخت مريم الصغيرة إلى الغرفة وركضت نحو النافذة وهي تصيح: مريم مريم، إنهم يقطعون الشجرة التي تحبينها، أوقفيهم أرجوك، لماذا لا تقولين لهم شيئا؟ ألم تري ماذا يفعلون؟ ضحكت مريم وهي تنظر إلى أختها وقالت: وهل تعتقدين أنهم سيقطعون الشجرة كلها؟ لا يا أختي الصغيرة، لا يا عزيزتي، إنهم فقط يجرون القطع التجريدي للأشجار فيقطعون الأغصان الكبيرة الممتدة والمتشابكة. فقالت أخت مريم الصغيرة: ولماذا يقطعونها؟ إن منظرها جميل. فقالت مريم: لكنها تحجب الضوء عن باقي أجزاء الشجرة يا حبيبتي، وهم إذا يقطعونها يعطون الشجرة أيضا شكلا أجمل ويعيدون إليها حيويتها.
نعم يا أصدقائنا، ولما كانت مريم منشغلة بحديثها مع أختها الصغيرة لم تنتبه لما كان يجري في الخارج. كانت مجموعة العصافير التي تسكن الشجرة تتعالى أصواتها وهي تتشاور فيما بينها عما يمكنها عمله ما داموا سيقطعون أغصان الشجرة، وهم قد بنوا عليها أعشاشهم منذ شهور، لا بد لهم إذن من أن يهاجروا، ولكن إلى أين؟ ارتفعت أصواتهم أكثر وازدادت حدة وعصبية، حتى إن العمال عدلوا عن رأيهم وقرروا أولا أن يبدأوا بقطع أغصان الأشجار التي تقع في نهاية الشارع.
نعم يا أصدقائنا، وفي صباح اليوم التالي عندما فتحت مريم نافذة غرفتها سمعت أصوات العصافير وهي تزقزق عاليا، ولما نظرت إلى الشجرة الكبيرة وجدتها وقد قطع ما كان عليها من أغصان، فتساءلت مع نفسها وقالت: أين ذهبت تلك العصافير يا ترى؟ لابد أنها في مكان قريب. ولم تبحث مريم طويلا ثم قالت: أجل، إنها هناك في حديقة الجيران على شجرة السرو الهرمة ذات الأوراق الإبرية، كأنها الأشواك.
وبينما هي تفكر إذا بعصفور هرم يفرد جناحيه حائما حول الشجرة الكبيرة، ثم ما لبث أن حط عليها وهو ينظر إلى باقي العصافير وهي تروح وتجيء حاملة بأفواهها عيدانا من القش،
وقف العصفور الهرم طويلا وهو حزين كئيب، وبينما هو كذلك حطت بقربه مجموعة من العصافير، فتقدم منه أحدها وقال: هل ستطول غربتنا عن المسكن الذي ولدنا فيه واعتدنا أن نعيش فيه منذ طفولتنا؟ صمت العصفور الهرم قليلا ثم أجاب: لابد من أن نبني معا العش من جديد. وطار عاليا ولحقت به بقية العصافير.
نعم يا أصدقائنا، بقيت مريم في نافذتها تراقب جموع العصافير وهي تعمل منهمكة في بناء أعشاش جديدة لها، وتراقب العصفور الهرم وهو يشجع الصغار منهم ويساعدهم ويبث الأمل في نفوسهم. كان يعرف يا أصدقائي أن الشجرة سرعان ما تمتد فروعها من جديد وتكسوها الأوراق الخضر الفتية بغزارة، وعند ذلك يمكن لهم أن يعودوا إليها مرة أخرى.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
منتدى الأمثال.
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام،
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم منتدى الأمثال، وباقة جديدة أخرى من الأقوال والأمثال المشتركة في اللغات الثلاث العربية والفارسية والإنجليزية، حيث سنتناول في لقاء اليوم موضوعين: الأول هو التواضع، ثم الموضوع الثاني وهو النصيحة، لنتعرف على الأمثال العديدة المضروبة حول هذين الموضوعين. وقتا طيبا نرجو لكم مع دقائق هذا اللقاء. مستمعين الأعزاء، حول موضوع التواضع ضربت العديد من الأمثال والأقوال في اللغات الثلاث، ونبدأها بالعربية، فالمثل يقول: من تواضع سما، وقولهم: لا حسب كالتواضع. وأيضا: تاج المرء التواضع، والتواضع في الشرف أشرف من الشرف. وأيضا: تدنو من العظمة بقدر ما تدنو من التواضع. والشاعر يقول: ينال الفتى بالعلم كل فضيلة، ويعلو مقاما بالتواضع والأدب. وقول الشاعر: إن الرياح إذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر. وتقول الأمثال الفارسية تصف التواضع: تواضع مرد را برافرازد و تکبر او را خار سازد. تواضع مرد را برافرازد و تکبر او را خار سازد، ای التواضع یرفع من شأن المرء و التکبر یذله. و یقول المثل الاخر: تواضع مرد را دارد گرامی، ز کبر آید بدی در نیک نامی. تواضع مرد را دارد گرامی، ز کبر آید بدی در نیک نامی. و معناه التواضع یعلی من قدر الانسان و التکبر یسیء الى سمعة الانسان الجیده. اما الامثال الانجليزيه فتقول:
The wisest man is the modest, the fruitful branch bent toward the ground. The wisest man is the modest, the fruitful branch bent toward the ground.
ومعناه الانسان الحكيم هو المتواضع كالغصن المثمر ينحني نحو الارض. ويقول المثل الاخر:
Humility is the foundation of all virtues. Humility is the foundation of all virtues.
ومعناه التواضع هو أساس جميع الفضائل. ويقول المثل الإنجليزي أيضا:
The most fruitful branches is nearest the ground. The most fruitful branch is nearest the ground.
ومعناه الغصن الأكثر ثمرا هو الأقرب إلى الأرض. وهذا المثل الآخر يقول:
The more noble, the more humble. The more noble, the more humble.
ومعناه كلما ازداد النبل ازداد التواضع.
مستمعينا الكرام، وتكاد تكون جميع الأمثال والأقوال المضروبة في اللغات الثلاثة حول التواضع تدعو إلى هذه الصفة الحميدة وتحذر من مغبة الغرور والتكبر. فالشاعر يقول: تواضع إذا ما نلت في الناس رفعة، فإن رفيع القوم من يتواضع. وقول الشاعر أيضا: تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بذاته إلى طبقات الجو وهو وضيع. وأيضا قول الشاعر: ليس التطاول رافعا من جاهلي، وكذا التواضع لا يضر بعاقلي. ويقابلها الأمثال الفارسية: تواضع كند هوشمند گزین، نهد شاخ پر میوه سر بر زمین. تواضع کند هوشمند گزین، نهد شاخ پر میوه سر بر زمین. و معناه تواضع، فالتواضع صفة العقلاء، فهو كالغصن المثمر يتدلى إلى الأرض. ويقابله المثل الإنجليزي:
Humility dignifies you. Pride abases you. Humility dignifies you. Pride abases you.
أي التواضع يبجلك والتكبر يذلك.
Thank you.
مستمعين الأكارم، للنصيحة أسلوبها الخاص بها حتى تؤدي أداءها وتؤتي ثمارها. ولقد ضربت النصيحة في الأقوال والأمثال لترسم لنا الصورة المثلى في أداء النصيحة على نحو يضمن لها النجاح، فلابد أن تكون تابعة من قلب مخلص أمين ومن عقل ذكي، ولابد لها كذلك من جو نفسي بعيدا عن جرح المشاعر والاستخفاف بمن تلقى إليه. ومتى اجتمعت لها من المقومات أدت رسالتها وأثمرت ثمارها. ونبدأ الموضوع بالمحور الذي يدعو إلى تقبل النصيحة من الإنسان الرشيد. فالشاعر يقول: وإن ناصح منك يوما دنا فلا تنأ عنه ولا تعصه، وذا الحق لا تنتقص حقه فإن القطيعة في نقصه. وقول الشاعر أيضا: اسمع أخي وصية من ناصح، ما شاب محض النصح منه بغشه. ويقابلها المثل الفارسي: نصيحت پدرانه زمن نکو بشنو، نصيحت پدرانه زمن نکو بشنو، أي اسمع جيدا نصيحة الأبوية. ويقول المثل الإنجليزي:
If you wish a good advice, consult an old man. If you wish a good advice, consult an old man.
ومعناه: إذا ما رغبت في نصيحة مفيدة شاور الرجل الكبير. ويقول المثل الآخر:
Write down the advice of him who loves you, though you like it not at the present. Write down the advice of him who loves you, though you like it not at the present.
ومعناه: دون نصيحة الشخص الذي يحبك حتى وإن لم تتقبلها في الوقت الحاضر. ومن الأمثال والأقوال المشتركة في اللغة الثلاث ما يدعو إلى إسداء النصيحة إلى الآخرين. فالمثل العربي يقول: امحض أخاك النصيحة وإن كانت قبيحة. والمثل الآخر يقول: من لم تقدر على مكافأته فانصح له. وقول الشاعر: ولقد نصحتك إن قبلت نصيحتي، والنصح أغلى ما يباع ويوهب. ويقول الشاعر أيضا: أدوا إلى الغاز النصيحة ينتصحي، إن الجواد يثوب بعد جماحي. ويقول المثل الفارسي: پندز هرکس که گوید گوش دار، گر مثل توغانش گوید تاتکین. پندز هرکس که گوید گوش دار، گر مثل توغانش گوید تاتکین. ومعناه: اصغ جيدا للنصيحة من أي شخص كان، حتى ولو كانت زقزقة الطيور الصغيرة. ويقابله المثل الإنجليزي:
Good advice beyond all price. Good advice beyond all price.
ومعناه: النصيحة المفيدة لا تحدد بثمن. ويقول المثل الآخر:
Kings have more need of advice from the wise than the wise have the company of kings. Kings have more need of advice from the wise than the wise have the company of kings.
أي الملوك هم في حاجة إلى نصيحة الحكيم أكثر من حاجة الحكيم إلى رفقة الملوك.
Thank you.
مستمعين الكرام، وضربت الأمثال أيضا وهي تتضمن مفهوم أنه لا ينبغي قبول النصيحة من أناس يفتقدون الصدق والأخلاق والإخلاص. فشاعر يقول: وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، وما كل مؤت نصحه بلبيبي. ولكن إذا ما استجمعا عند صاحب فحق له من طاعة بنصيبي. وقول الشاعر أيضا: وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. ويقول المثل الفارسي: پندم چه دهی نخست خود را، محکم کمری زبند در بند. چون خود نکنی چنان که گویی، پند تو بود دروغ و ترفند. پندم چه دهی نخست خود را، محکم کمری زبند در بند. چون خود نکنی چنان که گویی، پند تو بود دروغ و ترفند. ومعناه: عندما تسديني بالنصائح الأولى أن تقوم بحزم بإنجازها، وطالما أنت لا تعمل كما تقول فإن نصيحتك لن تكون سوى كذب وخداع. ويقول المثل الإنجليزي:
One who gives advice and does not practice it himself is like a bow without string. One who gives advice and does not practice it himself, it's like a bow without string.
ومعناه: الذي يسدي النصائح ولا يعمل بها يكون أشبه بالقوس بدون وتر. ويقول المثل الآخر:
Advice given from a good motive is sweet as a sugar, but given from a bad motive, it shackles the feet. Advice given from a good motive is sweet as a sugar, but given from a bad motive, it shackles the feet.
أي عندما يكون الدافع للنصيحة إيجابياً فإن النصيحة تكون كالسكر، وعندما يكون الدافع سيئاً فإنها تكون صفداً للقدم. وعن أسلوب النصيحة المثمرة ضربت الأمثال المشتركة في اللغات الثلاثة. فالمثل العربي يقول: آفة النصح أن يكون جدالا، وأذى النصح أن يكون جهارا. ويقابله المثل الفارسي: نصيحت برملا فزيحت باشد، نصيحت برملا فزيحت باشد. ومعناه: إسداء النصيحة على الملأ يكون فضيحة. والمثل الآخر يقول: نصيحت که با تهمت بازگردد ناکردنیست، نصیحت که با تهمت بازگردد ناکردنیست. ومعناه: النصيحة التي تزدى وتعود كتهمة لا فائدة فيها، أي لا يعمل بها. ويقابله المثل الإنجليزي:
Be slow of giving advice, ready to do service. Be slow of giving advice, ready to do service.
ومعناه: تمهل في إسداء النصيحة وكن مستعدا لإسداء الخدمة. أو المثل الآخر الذي يقول:
An advice given in public is a blame. An advice given in public is a blame.
ومعناه: النصيحة التي تزدى في العموم هي ملامة. وتشترك الأمثال في اللغات الثلاثة في تضمنها مفهوم عدم النصح أو عدم الإكثار في النصح لما يترتب عليه من سوء الظن. ففي العربية لا تكثر النصح فتتهم، ويقابلها بالفارسية بهترين أندارز آناس که هیچ را از دست ندهید. بهترین اندرز آن است که هیچ را از دست ندهید. و معناه افضل نصیحة هی ان لا تفقد ای شیء. و یقول المثل الانگلیزی
The best advice is not to give any. The best advice is not to give any.
و معناه افضل نصیحة ان لا تزدی ای نصیحة. أيها الأفاضل، وصلنا إلى نهاية برنامج منتدى الأمثال. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء. شنوندگان عزيز، تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
We hope you have enjoyed our program. Till next week, goodbye.
مدد يا رسول الله مدد يا حبيب الله مدد يا رسول الله مدد يا حبيب الله مدد يا رسول الله بك يا غوث الندى بك يا نجم الهدى بك يا نور المدى دوما نرجو الإله بك يا غوث الندى بك يا نجم الهدى بك يا نور المدى دوما نرجو الإله مدد يا رسول الله مدد يا حبيب الله مدد يا رسول الله مدد يا حبيب الله مدد يا رسول الله بك يا نعم الحبيب بك يا نعم الطبيب بك يا
الثامنة صباحا. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الإدارة الأمريكية تجس